بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر زكريا، وكل سنة وانتم طيبين عشان عيد ماري مورس. احنا وصلنا للجزء الأخير من إصحاح 9، وقلنا زكريا 9 بالذات في أشهر النبوءات اللي جت في زكريا عن موكب المسيح في حد الزعف. هو اللي قال هو ذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان، وصف حد الزعف بدقة. وبعدها على طول وصف ما يحدث في الجحيم بعد الصليب لما قال ارجعوا إلي يا أسر الرجاء، ارجعوا إلى الحصن. فكان بينقل الأنبياء من الجحيم إلى الفردوس بدم صليبه. وبعد كده بيكلم عن أفراح العهد الجديد، فقال رب الجنود يحامي عنهم، يحامي عن شعبه وعن كنيسته فيأكلون. يبقى في صفة أو ميزة واضحة في شعب الله إن هم بيأكلوا. طب إيه يعني شعب بيأكل؟ ما كل الشعوب بتأكل. لا، زي ما كان شعب إسرائيل شعب خاص له سمة خاصة، ان المن هو الاكل اللي نازل عليه، فاكلهم غير اكل كل البشر. في العهد الجديد شعب الله له اكل خاص، فيقول يحامي عنهم فيأكلون ويدوسون حجارة المقلاع. حجارة المقلاع دي كانت اقوى حجارة، والمقلاع ده كان يعني يتحط فيه حجر ويتحدف يكسر سور من كتر ما الحجر ده قوي. إنما جماعة اللي يأكلوا جسد الرب ودمه في العهد الجديد دول يدوسوا حجارة المقلاع، يعني فيش حاجة توقف قصادهم. رمز للقوة الروحية اللي تميز ولاد ربنا في العهد الجديد. ويشربون، يشربوا طبعا دم المسيح، ويضجون كما من الخمر. يبقى علامات العهد الجديد أو شعب الله في العهد الجديد، الرب يحامي عنهم، يأكلون ويشربون الإفخارستية، وبعدين يضجون يعني يهللوا ويسبحوا طول الوقت. ويمتلئون، دي علامة أخرى من علامات شعب الله إنه يمتلئ بالروح القدس. من يوم 50 شفنا كنيسة العهد الجديد كنيسة مميزة يسكن فيها روح الله، ويمتلئون، يمتلئوا من الروح. وكزوايا المذبح، يبقى المذبح مكمل في العهد الجديد. ويخلصهم الرب إلههم في ذلك اليوم كقطيع شعبه بل كحجارة التاج. يعني يبقى شعب الله ده زي حجارة في تاج الله. يبقى المسيح له المجد لابس التاج الملوكي، وولاده اللي قديسين دول زي الحجارة اللي ترصع التاج. كل واحد فيهم بقى حجر كريم من كتر الغنى الروحي اللي عنده. ما أجوده وما أجمله، دي اللي احنا ختمنا بيها المرة اللي فاتت. يعني لما زكريا شاف عز العهد الجديد وعمل المسيح وصليبه وهذا الملك المتواضع اللي يأتي راكبا على أتان، وبعدين ازاي يدخل الجحيم ويحرر الأبرار، وازاي يدي الغنى لشعبه ويملاهم بروحه ويديهم جسده ودمه، وشايف الشعب المختار بتاع العهد الجديد يضجون يعني يهللوا ويسبحوا، فبيقول ما أجمله، ما أجوده. الحنطة تنمي الفتيان والمستار العذار. وقلنا نفس المعنى بتاع يأكلوا ويشربوا، رجع يقولوا تاني حنطة ومستار. الحنطة اللي هو القمح، والمستار اللي هو الخمر. ودايما لما تسمعوا قمح وخمر على طول ايه أبائنا يشاوروا على التناول، لأن دي إشارات رمزية. ده العهد القديم. في العهد القديم القمح والخمر إشارة للغنى، إشارة للرخاء، إشارة أن الناس بتاكل وتشرب كويس يعني عايشة. إنما في المعنى الرمزي واللي خصنا في العهد الجديد إحنا بتوع الحنطة، يعني إحنا يعلمونا بالإفخارستية. المسيحي هو شخص يأكل جسد المسيح، دي علامة للمسيح، ويشرب دمه عشان يثبت فيه ويثبت فيه. فيقول الحنطة تنمي الفتيان. الرسالة دي مهمة قوي. ليه؟ في بعض الناس تهمل الإفخارستية، تتناول في الأعياد بس، تتناول كل فين وفين. ده بالضبط زي اللي وقف نموه، ده لن يتقدم روحيا، لأن الحنطة تنمي الفتيان. زي الأكل العادي يكبر الفتى، يأكل كويس فتبقى صحته كويسة. إحنا حياتنا الروحية مرتبطة بالقداسات، إحنا ندخل القداس ربنا يغسلنا قلبنا وعقلنا ويعطينا جسد ودم وطعام الحياة الأبدية فننمو. إذن النمو الروحي مرتبط بالتناول. وبعدين سماها الفتيان والعذارة عشان يبان أنه الأكل هنا مش خاص بالرجالة. في نعمة العهد الجديد ليس رجل ولا امرأة، كلنا بنتمتع بالتناول. واختار الفتيان والعذارة لأن في العهد الجديد الامتلاء بالروح القدس يجعل الشعب كله زي الفتيان وزي العذارة، يعني ما بيكبروش ما بيعجزوش. زي ما قالها أشعياء، قال يمشون ولا يتعبون، يركضون ولا يعيون، منتظر الرب يجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يمشوا ما يتعبوش. ده إيه دول؟ دول ما بيعجزوش. يقصد روحيا شباب على طول، يقصد الامتلاء بالروح القدس يجعل الإنسان مبتهج كأنه في عز شبابه ومقدس زي العذارة الحكيمات. فذكره للفتيان والعذارة إشارة أن كل الشعب المسيحي عايش في عز ربنا، مستمتع بالتناول من جسده ودمه، ممتلئ بالروح، ينمو ويتقدم روحيا، ويدخل السماء كفتيان وعذارة في موكب سماوي في الآخر. ما أجوده وما أجمله هذا الملك اللي داخل على الأتان، ما أجوده وما أجمله هذا الملك اللي دخل الجحيم وكسره وطلع الأبرار، ما أجوده وما أجمله هذا الملك الذي أعطانا جسد ودمه، ثم ما أجوده وما أجمله اللي هيجي على السحاب ياخدنا معاه ونبقى رعية واحدة لراع واحد. ندخل على إصحاح 10، زكريا 10. لو لاحظتم احنا من الإصحاح اللي فات ابتدت الأخبار المفرحة اللي بتبين روح العهد الجديد تبان أكتر. زكريا نبي الرجاء قال لنا رؤى خاصة بعناية الله بشعبه حتى وقت زربابل ويهوشع والعودة من السبي والأخبار بتاعت أورشليم في زمنه، ثم انتقل بنا إلى الأيام اللي بعد كده، ففرجنا إزاي المسيح بقى هيتمجد ويأتي بنفسه على الأرض ويدخل أورشليم بموكب متواضع ويكسر الجحيم أو يخرج الأبرار. فابتدى يكلمنا عن أفراح العهد الجديد. تلاحظوا ملاحظة يعني أتمنى ترقبوها عموما في الكتاب. لما تيجي سيرة الإفخارستية أو التناول يأتي بعدها سيرة المطر أو المية. ليه؟ يعني يوحنا 6 المسيح له المجد اتكلم عن التناول باستفاضة، جسدي مأكل حق، دمي مشرب حق، من يأكل جسدي يشرب دمي يثبت فيه وأنا فيه. صح 7 على طول ادانا وعظة عن المية، قال إن عطش أحد فليقبل إليه ويشرب، من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. فتلاقوا الأكل يجي وراء الشرب، أو فكرة الغذاء الروحي بالإفخارستية يجي وراء سيرة المية. ليه؟ المية عموما في الكتاب إشارة للروح القدس، إشارة إلى الحياة الجديدة، لأن من غير المية الواحد يموت. فالماء الحي إن كان نهر أو مطر دايما يشير لنعمة الروح القدس. والنعمة الروح القدس زي نعمة الإفخارستية عطية خاصة بالعهد الجديد. حد يقول لي لا، الروح القدس موجود في العهد القديم. طبعا روح الله موجود منذ الأزل، لكنه يعمل في العهد القديم من خلال شخصيات معينة من أجل النبوءات، من أجل الوصول بالشعب لله. لكن في العهد الجديد كل المؤمنين ياخدوا الروح القدس، كل المؤمنين ينزل عليهم المطر. عشان كده تلاحظوا إصحاح 9 ذكر الأكل والشرب، الحنطة والمستار، وبعدين دخلنا على العهد على زكريا 10 يقول اطلبوا من الرب المطر في أوان المطر المتأخر. يعني إيه نطلب من ربنا المطر؟ معناها المباشر صلوا عشان إيه؟ يبقى في زرع كويس. وإحنا طبعا مش بننسى الدنيا، وجوه الأواشي نقول يا رب من أجل الإيه؟ الأمطار والزروع ومياه النهر وطيور السماء وبهايم الحقل، بنصلي لكل حاجة. لكن الآباء بصلها طبعا بصة روحية، أن المطر دايما نعمة نازل من فوق، محدش فينا بيدفع ثمنه ولا حد فينا بيقدر يفتح المحبس، مطر ده من فوق بس كده، هدية من ربنا. لكن يجي بالطلب، زي ما إيليا صلى صلاة فأمطرت السماء بعد 3.5 سنين، فيقول يلا بقى دخلنا على العهد الجديد، اطلبوا من الرب المطر المتأخر. ليه بيقول المتأخر؟ كان في مطر مبكر اللي هو نعمة العهد القديم، اللي هو الناموس والأنبياء، ده مطر. لكن المطر اللي جاي اللي بعد الناموس والأنبياء ده مطر سيل، وابل هيسميه، يعني مطر غزير جدا. وفي بلاد فلسطين دايما تيجي شوطة مطر بدري وتيجي شوطة مطر تاني قبل ما الزرع يستوي، ويقولوا لو ما نزلش المطر المتأخر ده اللي هو في آخر الموسم الزرع ما يستويش. فبيقول اطلبوا من الرب المطر في أوان المطر المتأخر. احنا المطر المتأخر، احنا في العهد الجديد جينا على الآخر. يعني ايه؟ كان قبلنا أجيال كتير قوي وعهد قديم، وإشي ملوك وأنبياء ومذبح عهد قديم وكل ده بدري، وبعدين جه المسيح ونقلنا وبقينا في آخر الأيام دلوقتي. آخر الأيام يعني زمان المطر المتأخر، نعمة العهد الجديد اللي مش هيجي وراها غير السماء. خلاص وصلنا للمحطة قبل الأخير، المحطة الجاية إيه؟ الحياة الأبدية. كان في قبل كده محطات كتير، محطة آدم في الأول، وبعدين محطة نوح لو حبيتوا تسموها، محطة أبونا إبراهيم، محطة زي مترو الأنفاق كده، محطة إيه مثلا موسى النبي، محطة كبيرة قوي زي التحرير كده، وبعدين محطة داود برضو حاجة كبيرة قوي، وبعدين محطات صغيرة أنبياء العهد القديم، وبعدين جت أكبر بقى محطة لما المسيح دخل العالم بالتجسد، وبعدين الفداء والصعود الروح القدس كنيسة العهد الجديد. طب فاضل ايه؟ مش فاضل غير اخر محطة. ماذا ننتظر اليوم؟ لا ننتظر الا قيامة الاموات. هل ننتظر انبياء تاني؟ لا. هل ننتظر مسيح يمشي على رجليه تاني؟ لا، خلاص ما هو جه وعمل رسالته وفدانا، ثم يأتي ثانية ليأخذنا معه. فاحنا خلاص معتبرين في المحطة قبل الاخير، فده زمان المطر المتأخر. المتأخر يعني احنا اخر شوطة مطر، خلاص اخر مرحلة في تاريخ البشرية قبل نهاية هذا العالم. اطلبوا من الرب المطر في اوان المطر المتأخر، فيصنع الرب بروقا ويعطيهم مطر الوبل. مطر الوبل ده اللي هو زي سيل شديد، فينزل مطر ما جاش قبل كده، اللي هو نعمة العهد الجديد تاني. يبقى لما نصلي نمتلئ بالروح القدس، ودي صلواتنا الحرة في العهد الجديد. وإحنا دايما في صيام الرسل نفكركم أن صيام الرسل بدأ بيوم 50، يوم العنصرة اللي هو حلول الروح القدس. فيبقى طلب من طلباتنا الأساسية طول الصيام وطول العمر، يا رب حل فينا بروحك، املانا بروحك، لأن الروح القدس هو اللي غير شكل العالم، هو اللي حرك الرسل وفتنوا المسكونة، بشروا في كل مكان. فاحنا بالروح القدس نمتلئ ونرشد المية دي على العالم كله. فاطلبوا، اطلبوا المطر. يجي واحد يقول ايه؟ انا حاسس مش عارف اصلي، انا ايه قلبي واقف، بقرا الانجيل مش سامع صوت ربنا، بخدم من غير نفس، انا زي الارض الناشفة. نقول له تعمل ايه؟ اطلب المطر. يا رب حرك قلبي، ده مطر، يا رب املاني بروحك، حط لسان النار جوايا، خليه شعلل الحرارة اللي راحت مني دي، كونوا حارين في الروح. يبقى إن كان الفلاح الطيب لما يلاقي الأرض هتنشف وما عندوش مية يقول يا رب شوية مطر، طب إحنا الأرض بتاعتنا ناشفة نقول يا رب شوية مطر. كل ما تحس إنك جفيت روحيا، محبتك لربنا أو للناس قلت، افتكر الآية دي، اطلبوا من الرب المطر، لأن ربنا إن كان عليه حب يمطر، سيقول يعطيكم بروقا، مش مطر عادي. ما هو ساعات لما يجي البرق تعرف إن المطر بقى هينزل مش أي مطر، فقال يعطيكم بروقا ويعطيكم مطر الوبل، لكل إنسان عجبا في الحقل. المطر لما ينزل الجبال تزرع لوحدها، يعني احنا بلادنا المطر فيها قليل، فتلاقوا البلاد صفرة صحرة. في بلاد من غير مجهود تلاقوها خضرة، من غير مجهود الجبال كلها خضرة. ليه؟ مطر كتير. فيبقى العشب بلا حدود، من غير ما الناس تتعب خلاص الدنيا مخضرة. فربنا يقصد ان العهد الجديد تبقى الحكاية خضرة قوي من كتر المطر. لكل إنسان عجبا في الحقل، لأن الترافيم قد تكلموا بالباطل. يعني إيه؟ لما بيقول لنا ركزوا في المطر ونعمة العهد الجديد والملك الحلو اللي جاي على أتان وجحشن ابن أتان واللي هيدينا الحنطة والمستار وما أجمله وما أجوده، قال لنا حسبه، الدنيا حواليكم بتضحك عليكم. في ناس ماشية ورا الترافيم. إيه الترافيم؟ الترافيم دي زي التعويذات وزي التماثيل الصغيرة اللي كانوا يشيلوها عشان تحميهم من المشاكل. فدول عبدة أوثان في زمن زكريا، كل الشعوب ما عدا اليهود تعبد أوثان. وفي زمننا في ناس كتيرة تعبد الأوثان، تعبد الفلوس، تعبد الجسديات، تعبد الشهوات والممتلكات. فبيقول الترافيم تكلموا بالباطل، يعني ربنا لما يقول كلمة تمشي لأن ده ربنا. إنما الترافيم يعني أوثان العالم دي باطلة، فاللي بيجري ورا الدنيا بيتضحك عليه. والعرافون رأوا الكذب، تروح لواحد عراف يقعد ايه يضحك عليك بكلمتين ويطلع منهم كلمة تركب عليك تقول بس ده بيعرف، بيعرف ايه ده بيضحك عليك. العرافون رأوا الكذب لأن دول شغالين مع الشيطان، كذاب وأبو الكذاب، وأخبروا بأحلام كذب. فزكريا النبي بيقول لنا مفيش غير سكتين، يا سكة ربنا بالمطر الحلو، يا سكة العرافين والرائين والايه وذوي الأحلام الكاذبة اللي كلها كذب. يا سكة ربنا من الباب الضيق، يا سكة العالم اللي بابه واسع اللي آخرته جهنم. بعدين قال كلمة جميلة عاوز أقف عندها، يعزون بالباطل. يعني إيه يعزون بالباطل؟ في ناس فاكرة إن لو بقى عندها فلوس كتير هترتاح. يعزون بالباطل. في ناس فاكرة لو خدت مركز كبير أو شغلة بعينها بس كده اتحققت كل أحلامها، تعزية باطلة. في واحدة تفتكر إنها لو اتجوزت بس كده ده كل أحلامها، تاخد حتة مقلب، يعزون بالباطل. في واحد لما عياله مثلا يكبروا يتجوزوا يفتكر نفسه عمل اللي محدش عمله ويبقى ده أقصى أحلامه، يعزون بالباطل. يعني ما تحطش تعزياتك في أحلام كاذبة. في تعزيات باطلة، زي واحد مثلا يستنى أكلة حلوة، أكلة الحلوة دي ما تاكلها في ساعة وخرحت، هي دي تعزية دي. خلي عندك تعزيات مش باطلة، تعزيات عليها القيمة، المطر الروح القدس. يبقى الحياة مع ربنا تدينا تعزيات حقيقية، أما العالم الممثل في الترافيم والأحلام الكاذبة دي تعزيات باطلة. باطل الأباطيل الكل باطل، واللي قال الكلمة دي داء كل تعزية العالم واعترف. فجمع اتنين ده بنعتبره إصحاح اعتراف سليمان، قال أنا عملت كل حاجة وشفت كل حاجة واقتنيت كل حاجة، وبقول لكم الآخر إيه؟ باطلة. باطل الأباطيل الكل باطل ولا منفعة تحت الشمس. فهنا يعزون بالباطل، يعني حاسب تكون الناس بتضحك عليك بتعزية باطلة. كل الإعلانات اللي بتقدمها السينما والتلفزيون والفيسبوك والحاجات دي عاوزين يقولك إيه؟ لو عندك العربية دي تبقى أسعد إنسان. أسعد إنسان ليه؟ لو جبت الشاليه ده بس خلاص تبقى أنت كده ملك زمانك. ويقعدوا بقى الناس يعني عينيها تطلع من راس وتتصور انه يا سلام لو عندنا الحاجات دي، يفضلوا يعيشوا بقى يتمنوا هذه الأمنية. دي تعزية باطلة. اللي عنده الحاجات دي ممكن يبقى تعيس. فخليك واعي وحكيم، لانه اللي معاه ربنا هو ده اللي بيفرح بجد وتعزياته تدوم، يعني يبقى فرحان ويفرح للأبد. فبيقول الترافيم تكلموا بالباطل، العرافون رأوا الكذب، أخبروا بأحلام كذب، يعزون بالباطل. لذلك رحلوا كغنم. يعني ايه؟ ما انت لما تشوف قطيع اغنام تيجي بعد سنة تقول راح فين؟ الدبح خلاص اتكلوا اتكلوا مش كده؟ رحلوا كغنم. هاتلي الاغنياء بتوع من 100 سنة، حد فيكم فاكرهم؟ هات وزراء العالم كلهم اللي كانوا من 100 سنة رحلوا كغنم، ملوك الدنيا رحلوا كغنم، اشهر ناس بس راحت عليهم رحلوا كغنم. هات بقى واحد زي ماري مرقص، لا بقاله 2000 سنة لم يرحل كغنم، بيصلي لنا في السماء وفاكرين ذكره في كل الاقطار وبنفرح بعيده. ادي الشغل الصح. يبقى احنا مش عاوزين نقلد الاغنياء، اخطيت والاغبياء، لان تقلد غني ايه يا غبي، احيانا بتبقى كده. لا خلينا نقلد القديسين اللي ذكرهم يدوم، ذكر الصديق يدوم للابد. لكن الناس التانية رحلوا كغنم، ذلوا اذ ليس راع. يعني ايه؟ اتذلوا لان الشيطان يعمل كده، الشيطان يضحك على الناس يغريهم، زي اللي اخطيت في التشبيه البايخ ده، زي اللي بيقدم عظمة الكلب يعني يفتح عينيهم على شهوات العالم ويذلهم بعد كده. ياخد شباب كده ايه يقول لهم الشهوات والجسديات، فالشباب يعني ايه يتشدوا للحاجات دي وبعدين يذلهم. اذا الذي يبدأ بشهوة ينتهي بذل دايما كده، وهي دي التعزيات الباطلة، تبدأ بشهوات وتنتهي بمذلة. اما الشهوات الروحية تنتهي بمجد، اللي بيشتهي الخدمة واللي بيشتهي الصلاة واللي بيشتهي تعب المحبة واللي بيشتهي الانجيل يا بخته، ده بقى عمره ما هيشوف الذل. فبيقول ذله اذ ليس راع، ما عندهمش الراعي الصالح. اللي عندهم الراعي الصالح زينا ما يتذلوش، يفرحوا بربنا ويتعزوا ويبقى عندهم مطر ينزل زي الوبل، سيل من التعزيات والافراح والبركات. يبقى ما يعيب اهل العالم ليس لهم راعي، تعبير جميل قوي. انت ليك راعي، احنا بنقول الرب راعية او الرب يرعاني، فلا يعوزني شيء. ما يعرفش يقولها واحد في الدنيا، يقول للفلوس الراعي. ساعات يجيبوا في الاعلانات يقول لك الراعي الرسمي اللي مش عارف مهرجان ايه. يا عم الراعي ده حلته ايه الراعي بتاعكم؟ احنا عندنا الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، يدعو خرافه الخاصة باسمائها ويخرجها. راعي يقدر يقف للرعية صحيح ويحميها. فزكريا باصص على الدنيا وشايف في ناس عمالة ينزل عليها المطر السيل وافراح العهد الجديد، وناس تانية بتشحت التعزية شحاتة والشيطان عمال يزل فيها ويشدهم كده زي الحيوانات للمذلة لان ليس لهم راعي. فهنا اشارة ضمنية انه سيأتي الراعي، سيأتي الراعي الصالح اللي ايه يشبع شعبه ويفرحه. ذله اذ ليس راع على الرعاء اشتعل غضبي. ربنا بقى بيتكلم بيقول انا زعلان من الرعاة جدا. ليه؟ لانه في وقت زكريا والى مجيء المسيح كان رعاة الشعب اليهودي رعاة غير صالحين، الكتبة والفريسيين ورؤساء الكهنة، وده اللي تقال لهم ويل لكم، هم دول الرعاة. وعشان كده قال جميع الذين اتوا قبلي هم سراق ولصوص، على الرعاة اشتعل غضبي، دول حرامية، دول بيسرقوا مجد ربنا، دول يهمهم مجدهم الباطل، دول يهمهم مصالحهم وفلوسهم، فدول مش رعاة صالحين. فهنا النبوءة دي كأنه بيتكلم عن جيل المسيح بكل الرعاة المعروفين اللي كانوا سبب في موت المسيح لأن هم اتغاظوا من الراعي الصالح. عشان كده المسيح قال الحرامي بيجي ملوش غير انه يسرق ويذبح وياكل، انما الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. فهنا بيقول على الرعاة اشتعل غضبي، يقصد الرعاة المعروفين عند اليهود اللي هم ملوك اليهود اللي اغلبهم بقوا وثنيين، الانبياء الكذبة اللي ضحكوا عليهم، رجال الهيكل اللي بقوا يستفيدوا ماديا من الهيكل وما يهمهمش الشريعة وهكذا. فعاقبت الاعتدة، الاعتدة اللي هي الكباش الضخمة اللي تدوس على الخرفان الصغير. عارفين اللي ايه يتخن من كتر الفلوس ولا من كتر الاكل، يقوم يدوس على الخروف الغلبان الحمل. فيقول أنا عاقبت الأعتد، يعني لي يوم مع الرعاة الكذابين أو الأنبياء الكذب. لأن رب الجنود قد تعهد قطيعه بيت يهوذا وجعلهم كفرس جلاله في القتال. رب الجنود تعهد قطيعه. هنا تعهد في الأصل اللغوي بتاعها هيجي بنفسه يزور قطيعه. رب الجنود هيبقى هو الراعي بنفسه. شوفوا دي إشارة لإيه؟ للتجسد، إن ربنا نفسه رب الملائكة سيأتي يتعهد قطيعه بنفسه. عشان كده المسيح قال أنا هو الراعي الصالح. ما ينفعش يقولها من السماء لأنه هو عاوز يمشي قدام الخرفان، لازم نشوفه بعينينا. فعشان كده لكي يأتي ويكون راعيا ويبذل نفسه لازم يتجسد. فهنا إشارة دقيقة أنه سيأتي الراعي الصالح، سيتجسد الله ليكون راعيا. رب الجنود تعهد قطيعه بيت يهوذا وجعلهم كفرس جلاله في القتال. يبقى اللي هيمشي وراء المسيح ده مش هيبقى خروف تعبان زي الأول، ده يبقى ولا فرس الحرب. فرس الحرب بالذات فرس قوي قوي، وكان دايما يعني يضرب بيه المثل. عارفين زمان ما عندهمش دبابات وصواريخ وطيارات، انما كل جيش يفتخر بالفرسان بتوعه، لانه الفرس في الحرب ده دبابة، اللي راكب فوقيه ما حدش يعرف يلحقه، يقدر يموت كتير قوي وهو ما حدش يعرف يطوله. فبيقول شعب هذا الراعي، الراعي الصالح، يخلي الرعية بتاعته كفرس حرب، يعني يخلي ولاده أقوياء بالنعمة، يخليهم ما يتهزموش قدام الشيطان، يبقى هم اللي أقوى من مملكة الشر، يبقى احنا اللي نحارب مملكة الشر وننقذ ناس كتير من قد الشرير. منه الزاوية، منه الزاوية دي مهمة قوي، الزاوية اللي هي كورنر ستون، اللي هي حجر الزاوية، يعني هذا الراعي نفسه يكون هو حجر الأساس اللي يتبني عليه المبنى كله. ودي إشارة تانية، يبقى هنا المسيح يتجسد فيكون راعيا ويكون أساسا للكنيسة، على هذه الصخرة أبني كنيستي، فهو الزاوية. ومنه الوتد، يعني خيمة، الخيمة دي دايما فيها أوتاد، والخيمة أول كنيسة اتعرفت في التاريخ خيمة الاجتماع، دي كانت مسكن الله مع شعبه وقت موسى، فكان لازم الوتد يبقى ناشف قوي عشان ما يجيش شوية هوا يوقع الخيمة. فقال منه الوتد، يعني ثبات الكنائس. عارفين التعبير اللي بنقوله ده؟ فنعظمك يا أم النور، ثبات الكنائس، المسيح هو ثبات الكنيسة. كنيسة مش واقفة على حد، كنيسة واقفة على مسيحها، فمسيحها يحميها. فمنه الوتد، ومنه قوس القتال. يبقى كلها أخبار مفرحة، المسيح يتجسد ليكون راعيا ويكون أساسا لكنيسة العهد الجديد، ويكون ثباتا للكنائس، ويكون قتالا ضد الشر. كل دي إشارات أن المسيح هو قوتنا، هو حياتنا، هو رجائنا، وهكذا. منه يخرج كل ظالم جميعا، يعني إيه؟ يعني أي ظالم هيبعد، هيهرب، أي واحد بيغلط يخاف منه، ما يقدرش يقف قصاده، فيخرج هنا بمعنى يهرب، كل ظالم يهرب بعيد. وبعض الناس فسروها أنه من المسيح يخرج حتى الملوك الأرضيين لكنه يستخدمهم، زي ما قال على فرعون أنا أقمته، أنا سمحت بوجود فرعون لأظهر في قوتي. يعني حتى لو عد علينا أيام صعبة وجم ملوك ضد شعب الله، حتى دول منه، بمعنى إيه؟ بسماح منه، لكن في الآخر يتمجد، حتى مع نبوخذ نصر يتمجد، مع كورش الفارسي يتمجد، مع فرعون يتمجد، مع نيرون المجنون يتمجد، ويبقى استشهاد بطرس وبولس وعيد الرسل والعز كله. إذن ربنا حتى لو سمح بوجود ظالمين، إنما يظل هو الوتد، هو القوس، قوس القتال رمز النصرة، هو الزاوية، يبقى هو كل حاجة. ويكونون، ده على شعبه، على الغنم الجديد بتاع ربنا، على العهد الجديد، على الكنيسة، يكونون كالجبابرة. يبقى أنتوا تبقوا جبارين، جبارين بس بالمعنى الروحي، يعني إيه؟ الشياطين اللي يخافوا منكم مش أنتوا اللي تخافوا من الشياطين. كل واحد يقول مزامير مرعب للشيطان، كل واحد بيعمل مطانيات بقلب منكسر يهز مملكة الشيطان. كل واحد بيرشم الصليب بإيمان بيهز الشيطان. يكونون كالجبابرة الدائسين طين الأسواق، يعني تدوسوا على الشياطين زي اللي بيدوس في الطين. طب ما أي طفل بيدوس في الطين أقصاها إيه؟ صندله يتوسخ شوية معلش، لكن يعني مش بيعمل مجهود وهو بيدوس في الطين. فعاوز يقول لنا أنا أعطيكم سلطان على الحياة والعقارب وكل قوات العدو ولا يضركم شيء. يكونون كالجبابرة الدائسين في القتال طين الأسواق، ويحاربون لأن الرب معهم. كلها نبوءات عن عز العهد الجديد، شعب الله الجديد، يبدأ بمطر الروح القدس يوم 50، وبعدين نبص على الراعي الصالح المتجسد لخلاصنا اللي منه الزاوية ومنه القوس منه الوتد اللي يقود كل العالم، اللي رجالته وشعبه جبابرة بأس مليانين قوة روحية، الشياطين تفزع منهم وتبقى زي الطين تحت رجليهم. ويحاربون لأن الرب معهم والراكبون الخيل يخزون. بعد ما قال احنا نبقى زي فرس القتال، مرضاش يسميهم هم فرسان على الشياطين يعني وأهل الدنيا، قال دول ركاب الخيل، يعني دول منظر بس، ده واحد يركب خيل بس مش فارس، يعني ده الخيل يوقعه. فهنا ركاب الخيل قال عنها واحد من القديسين إشارة للي بيظهروا القوة لكن من جوه ما فيش قوة. يعني في بتوع الدنيا دول يتكلموا بفخر وبقوة كأنه يعني ايه ما فيش حد قده، انما احنا اللي جوانا القوة الحقيقية دي مش بتاعتنا. الذي فيكم اعظم من الذي في العالم. وعشان كده القديس بولس مرة قال انا جاي لبتوع كورنثوس ساعرف ليس كلام الذين انتفخوا بل قوتهم. ما في ناس تتنفخ وتقول كلام كبير، لا لا خلينا نشوف شطارتك، احنا عاوزين نشوف القوة، معاك ربنا ولا مش معاك، معاك ربنا تهز جبال، معاكش ربنا قول بقى من هنا للسنة الجاية ده كلام في الهوى. فاكرين لما زكريا تنبأ عن زربابل وقال عنه كلمة جميلة، قال من هو هذا الجبل العظيم امام زربابل يصير سهلا. يعني لو جبل ضخم قدام واحد من ولاد ربنا زي زربابل ده اللي مليان قوة روحية الجبل يتسوى بالارض يبقى سهل، يعني يبقى ارض مستوية تحت رجلين زربابل. ففي فرق بين القوة المفتخرة الغشاشة بتاعت الفلوس والغنى الارضي وبين القوة الروحية. كان ايليا قويا روحيا، اتهزت له بلاد، اخاب الملك اترعب منه مع ان اخاب كملك المفروض اقوى كتير، لا لكن ايليا الغلبان اللي ما بياكلش ده هو اللي فيه القوة الروحية. يكونون كالجبابرة الدائسين طين الأسواق في القتال، ويحاربون لأن الرب معهم والراكبون الخيل يغزون. وأقوي بيت يهوذا وأخلص بيت يوسف. اشمعنى اختار يهوذا ويوسف؟ هو يقصد ضمنيا كل الكنيسة، لكن كنيسة العهد القديم ممثلة في الأسباط مش كده؟ رأوبين وشمعون ويساكر وجاد. طب ليه اختار الاثنين دول بالذات؟ لأن يهوذا عرف أنه سيأتي منه الملك. يهوذا هو جد داود وبالتالي جد المسيح. المسيح من سبط يهوذا لأنه مرضاش يجي من سبط لاوي عشان يوقف الكهنوت الهاروني أو اللاوي ويبدأ كهنوت عهد جديد من سبط آخر يسموه كهنوت الملوكي لأنه كهنوت مرتبط بالملك. فده سبط يهوذا، وسبط يهوذا فضل أكتر سبط مخلص للعبادة لله. أما يوسف، يوسف كان أحسن واحد في إخواته. يوسف بحياته رمز للمسيح لأن يوسف مات وقام. مات وقام إمتى؟ مات لما ترمى في البير وقام، ولما ترمى في السجن وطلع زي برضو اللي دخل قبره وطلع. فيوسف بحياته يرمز للمسيح. فهنا عشان يدينا الإشارة يقول الجماعة بتوع العهد الجديد دول هم دول بقى اللي يشيلوا إيمان يهوذا وإيمان يوسف. أخلص أقوي بيت يهوذا وأخلص بيت يوسف وأرجعهم. أرجعهم لفين بقى؟ للسماء خلاص، لأني قد رحمتهم. فيكونون كأني لم أرفضهم. يبقى احنا كنا مرفوضين بسبب خطايانا وبعدين دلوقتي مقبولين بسبب الفداء اللي عمله المسيح. هو تجسد وصار واحد منا وأخذ الذي لنا وأعطانا الذي له فرجعنا للسماء تاني، فصرنا غير مرفوضين. كنا مرفوضين من وقت آدم، كلنا أخطأنا، كلنا فسدنا بسبب خطية آدم، كلنا اتولدنا في الخطايا مرفوضين من النعمة، وبعدين جه المسيح استرد لنا النعمة بتجسده وفدائه. يكونون كأني لم أرفضهم لأني أنا الرب إلههم فأجيبهم. يبقى الإصحاح مليان من روح العهد الجديد. طلب المطر في الأول وقال ده مطر متأخر، يعني هي دي النعمة اللي كانوا زمان مستنينها، وأنبياء وأبرار اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا. وبعدين كلمنا عن الكذب اللي في العالم لأن ما كانش ليهم راعي، وقال لهم بس الراعي هيجي، بس مش أي راعي بقى، رب الجنود هيجي بنفسه ليرعى شعبه بنفسه، وبعدين هيبقى هو أساس الكنيسة، منه الزاوية والوتد وقوس القتال، وبعدين هيخلي شعبه جبابرة يدوسوا على الشيطان زي ما يدوسوا على الطين في الأسواق، وبعدين يرجع شعبه لحضنه تاني، بقايا بيت يهوذا وبيت يوسف، يعني المؤمنين على إيمان يهوذا ويوسف واللي عاشوا في تقوى، ولا يعودوا يكونوا مرفوضين مرة أخرى. ويكون إفرايم كجبار. إفرايم ده ابن يوسف، بس إفرايم كان في موقف غريب شوي. لما يعقوب جاي يبارك عيال يوسف كان عجز وما بيشوفش، فيوسف جاب ولديه عشان ياخد بركة أبوه، ما هو عارف الحكاية، إسحاق لما إبراهيم شاخ وطى راسه خد بركة، ولما إسحاق شاخ يعقوب رب وطى راسه خد بركة، أن الأوان يعقوب شاخ وهيمشي لازم يدي البركة، يديها لمين أكثر واحد؟ لحبيب يوسف. فيوسف جاب له عياله، جاب له الاتنين بتوعه، فلقينا يعقوب عمل إيديه كده زي ما الكاهن بيعمل وقت الحمل، عمل إيده زي شكل صليب. ليه؟ هو حاطط له منسة على يمينه وفرايم على شماله لأن منسى البكر. إنما علم يعقوب بالروح إن فرايم هياخد بركة أكتر، قام خد يمينه وحطها على فرايم، وبعدين حط الشمال على منسى فعملت صليب. فهنا فرايم دايما رمز للبركة الغير متوقعة، لأنه هو ما كانش البكر، لكنه لدرجة يوسف اتضايق وحب يعدل إيدين أبوه، قال له يا مالكش دعوة، لأنه ما كان واعي وكان عارف بيعمل إيه. فهنا إفرايم دايما رمز للبركة، مع أن إفرايم ده أكتر شعب، إفرايم من ناحية البركة بقى أغنى شعب وأقوى شعب، يعني من ناحية التعداد سبق الأزباط كلها، يعني كل الأزباط عددا ما كانوش قد عدد إفرايم، فعدد العيال ده رمز للبركة. لكن إفرايم عبد أوثان كشعب، لكن هنا يقول يكون إفرايم كجبار، يعني هيتوبوا هيرجعوا، بدل هيبقوا جبارين يعني منهم ناس كتير بعد ما زاغت عن ربنا هترجع. ويفرح قلبهم، المسيح يفرح قلب الشعوب دي كأنه بالخمر. عارفين تعبير جميل لما الواحد يدعي الواحد يقول له ربنا ايه يفرح قلبك، اهو دي موجودة في الانجيل اهو، هنا يقول ويفرح قلبهم كأنه بالخمر، لأنه في زمانهم كان يعني لما الكروم تتزرع وتطلع يبقوا فرحانين قلبيا أن في خير وأنه الإيه يشربوا ويفرحوا يعني. فده مجرد تشبيه مجازي، لكن مقصود يفرح داخليا، قلبك يبقى هادي وفرحان. في فرح خارجي مضروب مغشوش، وفي فرح داخلي ده حقيقي لأنه ده نابع من الروح القدس من عمل الله. يفرح قلبهم كأنه بالخمر، وينظر بنوهم فيفرحون، ويبتهج قلبهم بالرب. يعني ايه ينظر بنوهم؟ هيشوفوا ايه يعني؟ هيشوفوا المسيح. احنا في زمن ممكن نشوف ربنا، المسيح لو المجد هيجينا على السحاب وهنشوفه. احنا في القداس بنقول ارفع عيونكم نحو المذبح لتنظروا جسد ودم عمانوئيل موضوعين عليه. فيفرح بنوكم لانهم ينظروا. هنشوف 12 تلميذ سبقوا ال 12 سبط، ال 12 سبط ما شافوش المسيح، 12 تلميذ التعبانين دول اخطيت يعني اللي هم صيادين وبسطة، دول شافوا المسيح وعاشوا معاه. فيقول يفرح بنوهم وينظرون فيبتهجون ويبتهج قلبهم بالرب. أصفر لهم وأجمعهم. يبدو أنه بعض الرعاة يعملوا صفارة فالجمع الغنم يتلم. فمكمل كلامه كراعي. لو أنتوا ربطتوا إصحاح 9 بإصحاح 10 تحسوا زكريا عايش مع المسيح، شايفه داخل أورشليم بزفة الأتان والجحش ابن أتان، شايفه بعد الصليب نازل للجحيم يطلع الأبرار، شايفه راعي صالح ماشيين وراء الناس كغنم، كانوا بيدوروا على راعي مش لاقيين الراعي لغاية ما لقوا المسيح يصفر لهم فيجروا وراه ويجمعهم لأني قد فديتهم. كلام دقيق جدا. يبقى الراعي يرعى شعبه ويخلصهم. يخلصهم ازاي؟ بأنه يفديهم بنفسه. يبقى بيجمعهم لأني فديتهم. يبقى رب الجنود بيقول أنا هفديهم بنفسي. تفديهم ازاي يا رب وانت قاعد في السماء؟ ازاي هتقوم بعملية الفداء وانت إله؟ يبقى لازم يعمل ايه؟ يتجسد ويبقى له جسد، زي ما قال أثناسيوس كان لازما أن يأخذ الله جسد بشريتنا لكي يفدينا، لأنه بطبيعته ليس له جسد قابل للموت، فأخذ جسد قابل للموت عشان يقدموا فدية عننا. فهنا ضرورة التجسد من أجل الفداء. المسيح أتى إلينا كراعي وأتى إلينا كمخلص وأتى إلينا كمعلم. يكون إفرايم كجبار ويفرح قلبهم كأنه بالخمر، وينظر بنوهم فيفرحون ويبتهق قلبهم بالرب. أصفر لهم وأجمعهم لأني قد فديتهم ويكثرون كما كثروا. يعني إيه؟ يعني ما تعدش بقى. في العهد الجديد، كان زمان في العهد القديم الشعب معروف أوله من آخر لأن هو كله شعب يهودي بس. في العهد الجديد ما بقتش الحكاية واقفة على اليهود، كل الأمم، كل الشعوب، كل الممالك مدعوة تتمتع بالفداء والخلاص وتبقى رعية واحدة لراع واحد. فيكثرون، هيبقوا كتار قوي، لأن ما خلاص ما انتهت حكاية أن في شعب معين بجنسية معينة هي الخاصة بربنا. لا، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبلوا. كل الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. فيكثرون كما كثروا. يعني إيه؟ زي ما وقت أبونا إبراهيم ربنا وعدوا نسلك يبقى زي رمل البحر، وفعلا جه الوقت وقت داود الشعب اليهودي تكاثر جدا واستقر جدا، وبعد كده الكيرف بتاعه نزل خالص بسبب الوثنية. فهم كتروا زمان في العهد القديم لما كانوا ماشيين كويس. في العهد الجديد يكثرون زي ما كان زمان شافوا أيام الكثرة لما كانوا ماسكين في ربنا. وأزرعهم بين الشعوب عشان يفسر لنا ازاي هيكتروا ويفضل. أصل اللي بيقروا دول أغلبهم يهود كانوا، فمش فاهمين هنكتر ازاي. فيقول لا، ده هيكتروا لأن الشعوب هتدخل عليهم. أزرعهم بين الشعوب فيذكرونني في الأراضي البعيدة ويحيون مع بنيهم ويرجعون. يبقى هنا المسيحيين مزروعين وسط الشعوب، ويمكن ده اللي حصل في كنيستنا بالذات آخر 50 سنة، أنه ربنا فتح لأولادنا الأقباط مجالات هجرة بسبب ظروف البلاد من 50 سنة، وما كانش حد يعني فاهم ليه بيحصل كده. ما أي واحد يحب يقعد في بلده. النهاردة لما تتفرجوا على كنائس القبطية اللي برا مصر، مئات الكنائس بشعب قوي صلوا نفس الصلوات والطقوس، عندهم خدمة قوية، وابتدوا يضموا ناس من برا الشعب القبطي من الشعوب اللي هم عايشين وسطها. تقولوا حكمتك يا رب، زرعتنا وسط الشعوب عشان ننور وعشان ان العالم يعرف جمال كنيستنا وجمال المسيح بتاعنا. فهنا الكنيسة المزروعة وسط الشعوب يعني اصبحت كنيسة مش محلية يهودية، اصبحت كنيسة جامعة. جامعة دي الكلمة اللي بنستخدمها دايما، كنيسة رسولية واحدة وحيدة مقدسة جامعة. جامعة يعني ايه؟ يدخل فيها اي شخص، مفيش مانع طالما هيدخل بنفس الايمان والمعمودية، يدخل في الكنيسة الجامعة من كل لون ومن كل جنس ومن كل شعب. ازرعهم بين الشعوب فيذكرونني في الاراضي البعيدة. مين يقول ان في اخر الدنيا في الصين ناس بتقول سوك تاتي جوم وزوك ساباتري، ومين يقول في آخر أفريقيا ناس تقول نفس الكلام، مين يقول في آخر أستراليا وأمريكا؟ حكمتك يا رب. فيبقى هو يزرعهم وسط الشعوب فيذكرونني في الأراضي البعيدة ويحيون مع بنيهم ويرجعون. يبقى اسم ربنا ما بيقفش على مكان واحد ويتمجد في كل مكان. وأرجعهم من أرض مصر وأجمعهم من أشور. بالنسبة لليهود مخهم دايما أن السبي علامة غضب الله، فلما يقول هرجعهم لحضني تاني هم فاهمين أنه لما اتزلوا زمان في مصر وتزلوا بعدها في أشور وتزلوا شوية في بابل وتزلوا في فارس، فكان أحلى خبر عندهم إيه؟ يرجعوا تاني بلادهم. فهنا بيقولها بالمغزى الروحي، لو اتزلنا في الدنيا دي احنا اخرتنا نرجع السماء، لان احنا من السماء، احنا مش من الدنيا دي، الدنيا دي مش بتاعتنا. ليسوا من هذا العالم كما اني انا لست من هذا العالم، كلكم تعمدتوا فتولدتوا من فوق، يبقى ايه بعد شوية نرجع فوق تاني. فمش مهم عشت في انهي بلد، عشت في امريكا ولا مصر ولا استراليا، هي محصلة بعض. مهم عشت مع المسيح، مهم مسكت في ربنا، بصيت على السماء. لكن إن كان على بلدك، بلدك الحقيقية ملكوت السماوات لأنك اتولدت منها. فيقول أرجعهم، وأرجعهم للسماء من أرض مصر وأجمعهم من أشور وآتي بهم إلى أرض جلعاد ولبنان ولا يوجد لهم مكان. تعبير جميل، لا يوجد لهم مكان. يعني إيه؟ عارفين بالضبط زي عبرانيين لما قال ليست لنا هاهنا مدينة باقية. احنا ملناش مكان محدد، يحطونا في اي حتة، احنا مكاننا الكنيسة، احنا مكاننا السماء، اي حتة فيها ربنا ده مكاننا. طب هو ربنا في حتة مش موجود فيها؟ خلاص يبقى ما عندناش مشكلة في المكان. جابوا واحد من القديسين زمان كانوا بيعذبوه، قالوا له هننفيك، فضحك، قالوا له بتضحك ليه؟ قال لهم هتودوني حتة ما فيهاش ربنا، هو ده المنفى بالنسبة لي. لكن لا، أي حتة هتودوني هلاقي فيها ربنا انفوني، ما عنديش مشكلة، أنا مش متمسك ببلدي، أنا متمسك بربنا. فهنا ليس لهم مكان، يعني إحنا ملناش مدينة واحدة. صحيح نحب بلادنا مصر ونصلي لها، لكن إحنا انتمائنا الأول للسماء، للمسيح نفسه اللي فدانا واللي شايلين اسمه. فليس لهم مكان، او لا يوجد لهم مكان، يعني خلاص قلبهم ما بقاش في الارض، قلبهم بقى في السماء وكنزهم في السماء، وحيث يكون كنزك هناك يكون قلبك ايضا. ويعبر في بحر الضيق، تعبير تاني جميل. ما زكريا النبي مليان رجاء ومليان ادبيات، يعني تعبيراته مليانه تشبيهات، فعاوز يقول بس عشان يوصلوا او يرجعوا بلدهم السماء هيعدوا على حاجة اسمها بحر الضيق. شوفوا المعنى، يعني ايه موج؟ كل موجة ضيقة، هو البحر الموج ما بيقفش مش كده، هنعدي من بحر اسمه بحر الضيقات، زي ما قالها المسيح ما اقرب الطريق المؤدي الى الحياة، اقرب الطريق، طريق قرب، تخلص مشكلة تطلع لك مشكلة، تفك ضيقة تيجي ضيقة جديدة. انت مستغرب ليه؟ في العالم سيكون لكم ضيق، والمسيح قال غير كده، ولكنك تعبر. لما تعدي الضيقات خلاص تدخل على زمان الراحة الأبدية، يمسح الله كل دمع من عيونهم. اذا ربنا واضح معنا ومع اتفاقنا، هو رعينا، مخلصنا، فدينا، ملكنا، يمطر علينا، يغنينا، يشبعنا، يفرحنا، ومع ده كله يقول لنا ايه؟ بس هتعدوا من بحر الضيق. يبقى ربنا ما وعدناش براحة في الارض، عشان محدش ينزعج لما يلاقي ضيقة او تجربة، ما هو ده الاتفاق. يبقى هو ابونا وفدينا، كل ده جه في الاصحاح، وملكنا ورعينا، لكن ما بيمنعش الضيقات. الضيقات ضرورية عشان ندخل السماء، بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. فبيقول إيه؟ بعد يقول أرجعهم ويعبر هذا الشعب في بحر الضيق. يبقى الشعب المختار كنيسة العهد الجديد تعبر في بحر الضيق. ويضرب اللجج في البحر، يعني ربنا قادر على البحر ما تخافوش، زي ما مشي على البحر ووقف البحر صور، حتى لو قدامك بحر ضيقات يضربه ربنا، يعرف يوقف الضيقات، يعرف يحط لها حدود. تتضايق وتتعب وتتألم وتتوجع، لكن ما تضيعش، ما تغرقش، ما تهلكش. مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، مطروحين لكن غير متروكين. يبقى في ضغط شديد لكن مش لدرجة الضياع والانهيار. حاملين كل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المائت. ويعبر، كلم عن الشعب، يعبر في بحر الضيق ويضرب الله اللجج في البحر، وتجف كل أعماق النهر، وتخفض كبرياء أشور، ويزول قضيب مصر. يعني إيه؟ في زمن زكريا النبي كانت الممالك المعروفة مصر وأشور، كان بابل وقعت، فضل فارس. فيقول إيه؟ ما تبصوش على الدول اللي بتفتخر بالعلم وبتفتخر بالغنى وبتفتخر بجيوشها، ده كل ده بتاع يومه يعني، كل ده يزول. واللي يدرس التاريخ يا أحبائي، ياما شعوب عليت جدا وحضارات واختفت. الرومان زمان كانوا سيطروا على العالم كله وفكروا انه لا يمكن الدولة الرومانية دي هتنتهي، وانتهت. وفي قبليهم كان البابليين تصوروا ان دي مملكة لا تنتهي، وانتهت. وهكذا حتى في العهد الجديد عدى على 2000 سنة، شعوب كتيرة اختنت ووقعت، وشعوب طلع نجمها وبعدين وقعت تاني. عادي، كما كان هكذا يكون، لكن اللي هيفضل دايما هو السم. يقول تخفض كبرياء أشور ويزول قضيب مصر، وأقويهم، بيعدها تاني، أقويهم بالرب. اعرف ان قوتك ربنا، تقوى بربنا، ما تتقواش بالناس، ما تتقواش بشوية علم، تتقواش بشوية امكانيات، كلام ده صغير قوي. خلي قوتك ورأس مالك اسم ربنا. عشان كده يقول أقويهم بالرب فيسلكون باسمه. اللي يعرف يقول اسم ربنا كتير شخص قوي. بطرس الرسول يقول أنا ما عنديش فضة ولا ذهب، لكن الذي لي إياه أعطيك باسم يسوع. قوم ويمشي، دي قوة فوق العلم وفوق الطب وفوق الفلوس، لكن هي قوة الاسم. يقول أقويهم بالرب فيسلكون باسمه. يسلكون باسمه، ده التدريب اللي نختم به. ايه رأيكم نعمل كل حاجة باسم ربنا؟ كل ما عملتم، ده تعبير بولس قاله، كل ما عملتم بقول او فعل اعملوا الكل باسم الرب يسوع. يعني تيجي تسوق عربيتك تقول يا رب يسوع المسيح، او باسم المسيح. تيجي تفتح البيت تقول اسم ربنا يسوع، تطلع سلالم تقول اسم ربنا يسوع، تاكل لقمة تقول اسم ربنا يسوع. فتبقى دايما تابع للمسيح، يبقى هو رأس مالك وهو قوتك. لإلهنا كل مجد وقوة.